أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة، وهي مسألة الثمن. هذا الثمن مع الإجازة، فمن المعلوم الثمن لمن يصير؟ يصير إلى المالك الأصلي. وأما مع الرد فالثمن ماذا؟ لابد أن يرجع المن، لابد أن يرجع الثمن إلى المشتري. فهذا الثمن الذي هو محل البحث عندنا الآن، تارة يكون الثمن موجودا بعينه، وتارة قد تلف. إذا كان الثمن موجودا بعينه يؤخذ، وإذا كان الثمن قد تلف فإن كان مثليا يطالب المشتري بالمثل، وإن كان قيميا يطالب بالقيمة. يعني أكو ضمان يحق للمشتري أن يأخذ الثمن ممن باعه البيع الفضولي، فيما لو لم يكن عالما، ما يدري أن هذا الذي باعه هو ماذا؟ هو بائع فضولي، ظن أنه المالك، لذلك سلم الثمن، لذلك طلب على الثمن. فلذلك هذا قد وضحناه فيما سبق. وين وصل بنا الكلام؟ وصل الكلام درس اليوم إلى هذه المسألة، وهي أن المشتري اشترى من البائع الفضولي ودفع له الثمن وهو يعلم بأنه بائع فضولي. ففي هذه الصورة هل يضمن البائع الفضولي الثمن للمشتري أو لا يضمن؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وصلنا إلى قوله: وإن كان عالما بالفضولية، يعني وأما إذا كان المشتري من البائع يعلم بأن البائع ليس مالك وإنما البائع وفضولي، مع ذلك اشترى منه الكتاب ودفع إليه الثمن ودفع إليه الدينار، قال: فإن كان الثمن باقيا استرده. الثمن الدينار، نفس الدينار موجود عند البائع الفضولي، يرجعه. وفاقا للعلامة الحلي رحمه الله ولولده، يعني فخر المحققين رحمه الله، والشهيدين والمحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما هو الدليل؟ وصلنا لهنا. ما هو الدليل على أن من اشترى من البائع الفضولي كتابا بدينار ويعلم أن البائع فضولي وليس بمالك، ما هو الدليل على أن المشتري له حق أن يأخذ الدينار إذا كان الدينار موجود عند البائع الفضولي؟ مثالا: زيد يملك الكتاب، وعمر يملك الدينار، وأنا بائع فضولي، أخذت كتاب زيد وذهبت إلى عمر، قلت: عمر، هذا الكتاب ليس لي، هذا الكتاب لزيد، وأنا بائع فضولي. فصار واضح عندك؟ قال: واضح. بعتك هذا الكتاب بدينار. فماذا قال عمرو؟ قبلت. فأخذت منه الدينار ووضعته في جيبي. ورسبوع زيد علم بأن كتابه قد بيع بيعا فضوليا فرفض. إلى حق يرفض وما إلى حق؟ إلى حق. هو بالخيار، إن شاء أجازه وإن شاء رده. رفض، قال لا أريد أن أبيع كتاب. رجعنا الكتاب إلى من؟ رجعنا الكتاب إلى زيد. عمر طرق علي الباب فقال أين الدينار؟ الدينار مرة موجود ومرة أنا صارفة. الآن كلامنا بيمن؟ فيما لو كان الدينار موجودا. قل هذا الدينار موجود في جيبي، فهل يحق لعمر أن يأخذ الدينار؟ يحق له لو ما يحق له؟ قال العلامة وفخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا نعم يحق لعمر أن يسترجع الدينار من البائع الفضولي، حتى لو كان عمر يعلم بأن البائع هو بائع فضولي. انطوا الدينار. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا قلت ما هو الدليل؟ شنو الدليل أن عمر يأخذ الدينار الذي أعطاني إياه وهو يعلم أنني فضولي؟ هو يدري مو ما يدري، يدري أنا فضولي ويدري هذا البيع فيه متزلزل، لعله يصح بالإجازة ولعله يفضل بالرد، مع ذلك أعطاني الدينار. بأي دليل يأخذ الدينار بعدما أعطاه؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله إذ، اكتب الدليل الأول، الدليل الأول، قال إذ لم يحصل منه، منه يعني من المشتري، ما يوجب انتقاله عنه شرعا. دليلنا الأول على أن المشتري وهو عمرو يستحق الدينار، دليلنا الأول الدينار ملك من؟ بالأصل، بالأصل الدينار ملك من؟ ملك عمرو، ملك المشتري، بس هو حال الحاضر الدينار عدمن، عدمن عند البائع الفضولي. نسأل سؤال، هل يوجد عندنا قاعدة تقول كل ما في جيبك هو ملكك؟ ما فيش، ما عندك قاعدة. قد يكون عارية، قد يكون أمانة، صح لو لا؟ قد يكون أمر آخر، ما عندك قاعدة. جيد، الدينار إذا ثبت أنه للمشتري، أنه لعمر، ودفعه وأعطاه وقبضه إلى البائع الفضولي، بأي صفة قبضه؟ صفة تمليكية أو صفة غير تمليكية؟ إذا قلت صفة تمليكية شو نقول لك؟ نقول لك الصفات التمليكية منحصرة، بيع، هبة، وانشد له لا أمور أخرى. هنا لا أكو بيع ولا أكو هبة ولا أمور أخرى. لماذا؟ ليش ما أكو بيع؟ لأن هذا فضولي وليس هو المالك الأصلي. لو كان عمرو دفع الدينار بيد المالك الأصلي لقلنا هناك سبب للملكية. بما أن عمرو دفعه إلى غير المالك الأصلي ماكو سبب ملكية. والقاعدة التي ذكرناها سابقا، ما خرج منه الشيء يدخل في ملكه ما يقابله. البائع الفضولي خسر شيء؟ ما خسر شيء، لا خسر كتاب، فعلى أي أساس يربح دينار؟ لم يخرج الكتاب من ملكه فلا يدخل الدينار في ملكه. سبب، بعبارة أوضح، سبب، اعطيني سبب واحد ان البائع الفضولي يملك هذا الدينار، اعطيني سبب واحد، تقدر تجيب لي سبب واحد؟ بمجرد ان يكون بائع فضولي هذا لا يعني انه يملك السبب، ما له علاقة به اصلا. فلا يوجد سبب شرعي يقول ان البائع الفضولي قد ملك الدينار. فإلى من نرجع؟ نرجع الى الاصل وهو الدينار ملك المشتري، ملك عمرو. وليس ملك البائع الفضولي. لذلك قال إذ لم يحصل منه ما يوجب، إذ لم يحصل من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عن المشتري المن إلى البائع الفضولي شرعا، سبب شرعي ما موجود. عملية الدفع، عملية الإعطاء، عملية الإقباض، هذه لا تتساوى مع التمليك. التمليك شيء والإقباض شيء آخر. الدليل الثاني قال ومجرد تسليطه عليه، يعني ومجرد تسليط المشتري، تسليط المن، تسليط المشتري، تسليط المشتري للبائع على الدينار، تسليط المشتري للبائع، سلط عليه من سلط على الدينار لأنه وضع الدينار تحت يده. لو كان موجبا لانتقاله، يعني انتقال الملكية من المشتري إلى البائع الفضولي، لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. إذا تكمل العبارة ورا كلمة على ماله، كمل العبارة يقول ولا قائل به. الدليل الثاني، الدليل الثاني على أن المشتري يستحق أن يأخذ الدينار، يسترجع الدينار. الدليل الثاني هكذا يقال، ما هو الذي صدر من المشتري في واقع الحال؟ صدر من المشتري أنه دفع الدينار إلى البائع الفضولي. يعني شنو بعبارة فقهية؟ المشتري سلط، المشتري عمرو سلط البائع الفضولي على الدينار. نسأل سؤال، عملية التسليط هل تتساوى مع التمليك؟ يعني عندما أسلطه على الدينار معناها ملكت الدينار؟ لا، التسليط شيء والتمليك شيء آخر. لما الواحد أقول له أنت وكيل عني في أن تتاجر بأموالي فأسلطه، لمن أسلط الوكيل؟ فأسلط الوكيل أن يتاجر بأموالي، يعني أملكه؟ أملكه. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول لو قلنا بأن التسليط يحقق التمليك معناها بالبيع الفاسد، بالبيع الفاسد ينقلب إلى بيع صحيح. شلون البيع الفاسد ينقلب إلى بيع صحيح؟ لأن البيع الفاسد يحتوي على تسليط. يعني شلون؟ مثلا بعتك هذا الكتاب بدينار وأنت قبلته، فأنا البائع سلطتك على الكتاب وأنت سلطتني على الدينار، صح لولا؟ أنا أسلطك على الكتاب وأنت تسلطني على الدينار. ثم تبين أن البيع فاسد لأن البيع فيه بعض الإخلال ببعض الشرائط، بيع فاسد مو صحيح. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء يجب على المشتري أن يرجع الكتاب لأن البيع فاسد. يعني شنو البيع فاسد؟ ليس له أثر. فيقول الفقهاء يجب على المشتري إرجاع الكتاب، عليكم السلام، يجب على المشتري إرجاع الكتاب، ويجب على البائع إرجاع إيش؟ إرجاع الدينار. مع أن المشتري سلط البائع على الدينار والبائع سلط المشتري على الكتاب، هذا التسليط ما له قيمة بعد منه، هذا التسليط لا قيمة له بعد فساد البيع. أما إذا قلنا التسليط له قيمة حتى لو كان البيع فاسدا، معناها البيع الفاسد ايش راح يصير؟ راح يصير بيع صحيح. أقول لك حتى لو البيع فاسد الكتاب إليك لأني صلبتك عليه، والدينار لي، لأنك صلبتني على الدينار، صلبتني يعني ملكتني، فما راح يصير أكو فرق بين البيع الفاسد وبين وبين البيع الصحيح. البيع الصحيح تسلط مع تملك، وراح يصير البيع الفاسد تسلط مع تملك ولا قائل به. بإجماع الفقهاء وباتفاق الفقهاء أن البيع الفاسد حتى لو احتوى على تسليط المتبادل، فالنتيجة شنو النتيجة؟ حل عملية البيع وإرجاع الثمن إلى المشتري وإرجاع المثمن إلى البائع. هنا نفس الحالة، فإن المشتري عندما دفع الدينار إلى البائع الفضولي، المشتري سلط البائع الفضولي سلط عليه من؟ على الدينار. ثم تبين أن البيع شبيه بيع قد رد من قبل المالك الأصلي، معناها السلطنة شبيه السلطنة، نجدت منه يرجع الدينار إليه. ولو كانت السلطنة الملك لكانت تفيد الملكية في البيع الفاسد ولا قائل به. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث قال ولأن الحكم، هذا الدليل الثالث، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور، إذا أجاز المالك الأصلي بيع الفضولي صحيح لو فاسد صحيح، ولأن الحكم بصحة البيع الفضولي لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله قبل من؟ قبل المالك الأصلي، يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير فيمتنع تحقق الإجازة فتأمل. هذا الدليل الثالث. ماذا يقول فيه؟ يقول أرجعوا علي المثال من البداية. شنو هو مثالكم؟ قلنا لمثالنا زيد يملك الكتاب، وعمر يملك الدينار، وأنا بائع فضولي أخذت كتاب زيد وذهبت إلى عمر وقلت له يا عمر هذا كتاب زيد وأنا بائع فضولي، تشتري؟ قال أشتري. بكم؟ بدينار. خلص بعتك كتاب زيد بدينار، أعطيه دينار، أعطاني دينار فوضعت الدينار في جيبي. هاي مسألتنا تعتمد لحد الآن على أمرين. الأمر الأول عمرو يعلم بأنني بائع فضولي، والأمر الثاني الدينار ما زال موجود وليس تالفا. صح لو لا؟ كلامنا بهذا الفرق، الدينار ما زال موجودا وليس تالفا. نقول له هذا هو المثال. سؤالنا هل يحق لعمر أن يطالب بالدينار بعد رفض زيد للبيع الفضولي؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله نعم. والآن أبين لكم الدليل الثاني. أقول ما هو؟ يقول نسأل سؤال عمر، إما أن يحق له أن يطالب بالدينار وإما أن لا يحق له أن يطالب بالدينار، فما قول ثالث؟ لو الحق له ما الحق، صح ولا؟ إذا قلنا إن عمر له حق أن يطالب بالدينار، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب إثباته، إن عمر له حق أن يطالب بالدينار. وإذا قلنا بأن عمر ليس له حق أن يطالب بالدينار، لماذا؟ معناها الدينار دخل في ملك من؟ في ملك الغير. إذا دينار إلى حق يطالب له ما لحق؟ إذا قلنا لا يحق لعمر أن يطالب، معناها مو دينارة، لأن الناس يسلطونه على أموالهم، فأي واحد يقول لا يحق لعمر أن يطالب بالدينار معناها الدينار مو إله، صح لو لا؟ إذا الدينار ليس لعمر، إلمن الدينار؟ إلمن؟ معناها للبائع الفضولي، لأن الدينار في جيب البائع الفضولي. ونحن نقول اسمع يا عمر، الدينار في جيب البائع الفضولي ولا يحق لك أن تطالب به، معناها الدينار مو إلك. إله الشريعة لما تقول للعمر تقول له لا تأخذ دينار البائع الفضولي، معناها دينار العمر لو للبايع، معناها دينار. إذا ثبت عندنا أن عمر لا يحق له أن يطالب بالدينار، معناها الدينار ملك البائع الفضولي، وإذا ثبت أن الدينار ملك البائع الفضولي شلون نقدر نصحح البيع الفضولي؟ لأن هو البيع الفضولي شلون يصح؟ إذا أجاز المالك، صح لو لا؟ إذا أجاز المالك، المالك بمجرد أن يقول أجزت الدينار شو يصير؟ يصير ملك المالك، صح لو لا؟ الدينار إذا دخلناه في ملك البائع الفضولي بعد ما نقدر نخرجه وندخله في ملك من؟ في ملك المالك. فبعبارة أوضح، بعبارة أوضح، في البيع الفضولي قبل الإجازة الدينار مردد بين ملكية المشتري وبين ملكية المالك الأصلي، أما البائع الفضولي مستحيل يدخل الدينار في ملكه، لأن إذا دخل الدينار في ملك البائع الفضولي هذا مو بيع فضولي راح يصير، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن الفضولي لم يدفع شيء وملك دينارا بلاش، من الدينار دون ماذا؟ دون أن يخرج من ذمته شيء، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. الدينار إما للمشتري فيما لو تحقق الرد، وإما للبائع فيما لو تحققت الإجازة. وإذا قلنا بأن الدينار للبائع الفضولي معناها ماذا يجيز المشتري لو اقتنع بالإجازة، لو اقتنع، أو ماذا يجيز المالك الأصلي، ماذا يجيز المالك الأصلي لو اقتنع بمن؟ لو اقتنع بالبيع الفضولي قال أريد أقبل، نقول له قبلت الآن نطلع الدينار من البائع ونعطيك إياه، ما يصير. فلذلك من أساسيات ومن أركان ومن ضوابط البيع الفضولي هو هذا الذي ذكرناه، وهو أن يكون الدينار لا يخرج من أحد هذين المالكين، لو زيد لو عمرو، مع الإجازة للزيد ومع الرد يرجع الدينار لمن؟ يرجع لعمرو. وإذا قلنا الدينار بمجرد البيع يصبح للبائع الفضولي، معناها زيد بعد ما يقدر يجيز، يقول ماذا أجيز؟ إذا أجزت كتاب يروح والدينار إلمن صار، والدينار صار للبائع الفضولي، فأنا كل شيء ما راح أحصل. فإذا لا يمكن لنا أن نملك البائع الفضولي الدينار على الإطلاق. جيد. ثم قال وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ هذا فرع آخر، الفرع الآخر نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل. طبعا احنا الآن انتهينا إلى أي مسألة؟ انتهينا إلى أن المشتري إذا كان يعلم بأن البيع بيع فضولي ودفع الدينار إلى البائع الفضولي ثم تحقق الرد والدينار موجود، فالدينار يرجع إلى المشتري، هاي انتهينا منها. الفرع الجديد نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل، نفس الحالة، أنا بائع فضولي أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو بيعا فضوليا، وعمر يعلم بأن البيع بيع فضولي، وماذا صنع مع أنه يعلم أن البيع بيع فضولي؟ ماذا صنع؟ أعطاني دينار، قال لي هذا الثمن، هذا ثمن الكتاب، الدينار الآن بيدي، هل يجوز لي أن أتصرف بالدينار؟ أبيع، أشتري، أنطيه هبة، أتصدق به؟ هذا الدينار يحق لي أتصرف به لو ما يحق لي أتصرف به؟ قال وهل يجوز للبائع الفضولي التصرف فيه، يعني في الثمن، قال وجهان، بل قولان. لما الفقيه يقول وجهان شنو معناها؟ معناها الوجه الأول محتمل والوجه الثاني محتمل، ولكن لا يوجد فقهاء، لا يوجد فقهاء قالوا مثلا بالأول أو قالوا بالثاني، أو المسألة ليست مطروحة أصلا. بس من يقول قولان يعني شنو؟ يعني ترى المسألة مطروحة وأكو قول أول لبعض الفقهاء وأكو قول ثاني لبعض الفقهاء. لذلك نجد في بعض الكتب الفقهية يقول وجهان ما يقول قولان. شنو يعني وجهان؟ يعني المسألة ما مطروحة أصلا، ما مذكورة في كتب الفقهاء، وأنا أحتمل أن هناك وجه أول فقهي ووجه ثاني. وكثير ما ترد هذه العبارة في كتاب اللمعة الدمشقية، لأن فروع أسست من قبل الشهيد الأول ومن قبل الشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان في اللمعة وفي شرح اللمعة كثيرة. الشيخ الأعظم رحمه الله هنا يقول وجهان بل قولان، يعني مع أن هناك وجهان من الممكن أن تصحح القول الأول أو الثاني، أضف إلى ذلك يوجد ماذا؟ يوجد فقهاء طرحوا المسألة وذكروا القول الأول مع الدليل وذكروا القول الثاني مع الدليل. فقال وهل يجوز للبائع التصرف في الثمن وجهان بل قولان؟ قول بالجواز، هذا ما ذكره، قول بالجواز. إذا تريد تكمل أنت اكتب قول بالجواز لأنه تصير. بعض الفقهاء قالوا يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف بالثمن. لماذا؟ لأن المشتري الذي يعلم بأن البيع بيع فضولي، إيش بيه المشتري؟ سلط البائع الفضولي على الثمن، يدري الثمن مو إله، الثمن لازم لمن يروح؟ للمالك الأصلي. يدري الثمن مو إله، الثمن يروح للمالك الأصلي، مع ذلك دفعه لمن دفعه؟ دفع إلى البائع الفضولي. يعني صلط لو ما صلط؟ قالوا صلط، فيحق حينئذ يحق للبائع الفضولي أن يتصرف بالثمن، أن يتصرف بالدينار. يقول أنا ما أستحق الدينار لأنني بائع، ولكن أستحق الدينار لأنني قد صلطت عليه، هو صلطني، هو يدري أنا ما أستحقه، ليش الطارية؟ يدري أنا ما أستحقه، لماذا صلطني عليه؟ إذن من حقي أن أتصرف. هذا هو القول الأول. أقواهما العدد، هذا القول الثاني، يقول لا يحق له أن يتصرف لأنه أكل مال بالباطل. القول الثاني في المسألة قال البائع الفضولي لا يحق له أن يتصرف بالثمن. وإذا تصرف البائع الفضولي بالثمن فهو أكل لأموال الناس بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لجنسين قال تعال أيها البائع الفضولي، عمر ليش طاق دينار؟ ليش طاق دينار؟ لأنك بعت له كتابا بيعا فضوليا. إذا لما اندفع عليك الدينار شو يقصد؟ شو يقصد بدفع الدينار؟ الدينار ثمن للكتاب، ومالك الكتاب هو زيد، فالدينار للزيد. أما تأخذ الدينار وتتصرف به ترى هذا أكل لأموال الناس بالباطل. فوجهان بل قولان أقواهما، شنو أقواهما؟ العدم. جيد، هذا كله بأي لحاظ؟ هذا كله فيما لو كان الثمن موجود، الثمن باقي، يعني الدينار ما زال موجودا في جيب البائع الفضولي. أما إذا كان الثمن قد تلف فما هو الحل؟ نرجع لمثالنا، أنا البائع الفضولي عندما أخذت كتاب زيد وبعته بيعا فضوليا إلى عمرو وقلت يا عمرو هذا كتاب زيد عليكم السلام، وأنا بائع فضولي، خب عرفت باللي عرفت، انطيت الكتاب وش أخذت؟ أخذت الدينار وتصرفت في الدينار. اشتريت طعام تصدقت به وهبت الدينار، المهم الدينار راح. ثم تبين أن زيدا رفض البيع ورد البيع، رجعنا للكتاب. فجاء عمرو وقال أريد الدينار، فقلت له الدينار قد تلف، أضمن المثل والقيمة لو ما أضمن المثل والقيمة هنا كلام. قال هذا كله إذا كان الثمن باقيا، وأما لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري. الثمن إذا تالف يقول المشتري لا يحق له أن يطالب البائع الفضولي، لا يحق للمشتري أن يطالب البائع الفضولي بما ما يحق له يطالبه، بالمثل أو بالقيمة، لا يحق له أن يطالبه لا بالمثل ولا بالقيمة. لماذا؟ قال بل المحكي، نكمل، بل المحكي عن العلامة رحمه الله وولده فخر المحققين والمحقق الكركي والشهيد الثاني، لأنه قال والمحقق والشهيد الثانيين، يعني مو المحقق الحلي، المحقق الكركي وغيرهم، مثل من غيرهم كالشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق والشيخ الأكبر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الاتفاق عليه. قالوا هناك اتفاق بين الفقهاء على أن المشتري لا يحق له أن يرجع بالثمن الذي دفعه للبائع الفضولي، مع علم المشتري بأن البائع فضولي، ومع كون الثمن شبيه الثمن تلف وصرف. شنو وجهه؟ شنو دليلهم؟ قال ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي، من الحلي؟ ابن إدريس رحمه الله والعلامة وغيرهما كالشهيد الثاني والسيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويظهر من آخرين أيضا. شنو الدليل؟ الدليل شنو هو؟ قال أنه سلطه على ماله بلا عوار. إذا سؤالنا، من اشترى من بائع فضولي ويعلم بأن البائع فضولي ودفع الثمن إلى البائع الفضولي ثم رد البيع، المشتري رجع إلى البائع الفضولي فقال له قد رد البيع فأعطني الدينار، فماذا قال البائع الفضولي؟ الدينار صرف، صرف الدينار. هل يحق للمشتري أن يطالب بالمثل أو القيمة؟ قال مجموعة من الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم المباركة قبل قليل، قالوا لا يحق له أن يرجع، بل هناك اتفاق أنهم ببراءة. لماذا؟ قالوا لأن المشتري، سوى المشتري، سلط البائع الفضولي بلا عوض، سلط تسليط مجاني، أخذ من عنده الكتاب ويعلم أن الكتاب ليس له، مع ذلك مد يده في جيبه وأخرج دينار وقع دينار. هذا الدينار شنو الدينار؟ تسليط بلا عوض. فما يحق له ورا يوم ورا يومين ورا أسبوع يقول رجع لي الدينار، يقول أنت قد سلطتني على الدينار بلا عوض، لو كان الدينار موجودا لوجب أن أدفعه إليك، وبما أن الدينار قد صرف فلا يجب علي الضمان، فلا يجب علي الضمان. أنت قد تسأل، قد تسأل، يقول صحيح إن المشتري دفع الدينار بلا عوض. نرجع المسألة اللي قلناها قبل قليل، من الذي أخذ الدينار؟ الدينار مو ملك عمرو، مو ملك المشتري، من أخذه؟ أخذ البائع الفضولي. قال مو إحنا عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فليش ما نثبت عليه ضمان؟ لذلك قال توضيح ذلك، هذا الإشكال وارد في في ذهن الشيخ الأعظم رحمه الله. قال توضيح ذلك، يعني شنو توضيح ذلك؟ توضيح عدم وجود وجه للضمان. قال إن الضمان إما لعموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ الطوسي رحمه الله وغير الشيخ الطوسي رحمه الله كالمحقق الكركي والشهيد الثاني عليهما الرحمة على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول تردون، تردون أن يكون البائع الفضولي ضامن؟ تردون أن نسجل إن البائع الفضولي ضامن؟ يقول إيه شريف، بما أن البائع الفضولي أخذ الدينار فهو ضامن، سواء الدينار موجود أو الدينار شبيه أو الدينار تالع. قال زين ما يخالف أجي وياكم، دليلكم على ضمان البائع الفضولي الذي أخذ الدينار شنو دليلكم؟ شنو دليلكم على مطلق الضمان؟ قالوا دليلنا على مطلق الضمان قاعدتان، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقاعدة الإقدام. نجيهن وحدة وحدة. أما بالنسبة إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن الدينار دينار المشتري، دينار عمر من الذي أخذه؟ البائع الفضولي. فيد البائع الفضولي يضمان إلا أن تؤدي وترجع الدينار. قال واضح. بعد شنو عندكم؟ قلنا له عندنا قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام أسسها الشيخ الطوسي رحمه الله، معروف لما بحثنا درس القواعد الفقهية بحثنا هاي القاعدة، قاعدة الإقدام. وين أسسها؟ أسسها وجعلها كدليل لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يعني شلون؟ البيع، البيع عندما يقع بيع وشراء، البيع في ضمان في صحيحه، فيوجد ضمان في فاسده. الأمانة لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسده. سألنا قلنا ليش؟ ليش الشيء العقد الصحيح فيه ضمان أو ضمان حتى لو كان فاسدا، والعقد الصحيح اللي ما في ضمان ما في ضمان حتى بمن؟ حتى في فاسده. لماذا؟ قال لأن من أقدم على عقد لو كان هذا العقد صحيح عند ضمان، لو ما عنده ضمان، عند ضمان عفوا عند إقدام أن يكون ضامنا، ثم تبين العقد فاسد، نفس الحال الضمان موجود. ليش الضمان موجود؟ عبر عنه بالإقدام. أي معاملة الآن أنا أقدم عليها، أي معاملة أقدم عليها وأعلم أنها معاملة فيها ضمان، يعني مثلا لما الواحد يجري بيني وبينه بيع وشراء صح لو لا، فلما أبيع الكتاب بدينارين هو لازم يضمن أن يطيل الدينار، وأنا شضمن وأنا أضمن أن أطيل الكتاب، فقد أقدمت على هذا الحق وهو حق الضمان، أقدمت عليه أقو عندي إقدام. إذا تبين البيع فاسد هذا الإقدام موجود لو ما موجود؟ موجود، لأنني لا أعلم بفساد البيع ما أدري، ثم تبين البيع فاسد، الشريعة تقول إقدام عندك. فتمسك الشيخ الطوسي رحمه الله بقاعدة الإقدام التي أسسها هو لإثبات أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. فإذا الضمان متفرع من قاعدة الإقدام. إحنا أشكلنا نفس الإشكال، قلنا بما أنه، بما أنه بيع الفضولي فيه ضمان، فيه ضمان فيما لو كان صحيحا أكو ضمان، لو ما أكو ضمان أكو ضمان، ثم تبين أن البيع الفضولي فاسد، ضمان أيضا موجود فيه. فإذا قبض البائع الفضولي الفضولي إذا قبض الدينار هو مقدم على الضمان، فإذا تبين البيع فاسد الدينار مو إله، وهو ضامن إلمه، ضامن إلى المشتري. فما هو رأيك؟ نحن قد تمسكنا بالضمان بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبقاعدة الإقدام، هو مقدم على ذلك، لأن هو نفس البايع الفضولي. شي يقول أنا بايع فضولي، لا أملك الكتاب ولا أملك الدينار، إذا وقع بيد الكتاب أنا ضامن، وإذا وقع بيد الدينار أنا ضامن. فما هو قولك؟ انظر ماذا قال. قال والأول، من يعني الأول؟ يعني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة. أبدأ أرقم لك، لأن الترقيمات مهمات شوية. مو قال والأول يعني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من، هاي من، اكتب رقم واحد، سجل عليها رقم واحد، من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة أو الانتفاع، اكتب اثنين، أو الانتفاع، اكتب اثنين هذا، أو الانتفاع به كما في العارية أو استيفاء، اكتب ثلاثة، أو استيفاء المنفع منه كما في العين المستأجرة. ذكر هنا مثال الوديعة ومثال العارية ومثال العين المستأجرة. الوديعة شنو الوديعة؟ يعني الأمانة. أقول لك تفضل هذا الكتاب أمانة عندك. وديعة يعني شنو؟ يعني أمانة، يعني ما لك حق تقرأ بالكتاب، ما لك حق تقرأ بالكتاب، حفظ فقط. الوديعة والأمانة حفظ فقط. ومرة شنو ذكر؟ ذكر مثال العارية. شنو يعني العارية؟ الكتاب عندك أمانة وتقرأ، الدابة عندك أمانة، وبعد شنو؟ وتركب على الدابة. لأن الغرض من الوديعة الحفظ فقط، وأما الغرض من العارية الانتفاع. بس فرق العارية عن الإجارة شنو؟ العارية انتفاع مجاني، وأما الإجارة تمليك المنفعة بعوض. لذلك المثال الثالث، شنو المثال الثالث؟ العين المستأجرة. جيد. قال والأول يعني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مخصصة بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفع منه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجد الضمان فالتصديق على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريقة أولى. شو يريد يقول؟ يريد يقول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ترى مو قاعدة عامة، مو كل يد أخذت شيئا هي ضامنة، بدليل القاعدة لا تشمل العارية، ما تشمل العارية، والقاعدة لا تشمل الوديعة، والقاعدة لا تشمل العين المستأجرة. إذا عين مستأجرة بيت، أجر بيت أنا والبيت وقع، ما أظن، ما أظن. يقول فقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل العارية ولا تشمل الوديعة ولا تشمل العين المستأجرة، مع أن العارية قد وضعت عليها يد الخير، والوديعة وضعت عليها يد الخير، والدار المستأجرة وضعت عليها يد الخير. إذن قول الإمام أو قول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المرسلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يا يد اليد العادية، مو يد الأمانة، اليد العادية. فقول النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد العادية مو على يد الأمانة. فإذا ثبت أن يد العارية ما بها ضمان، ويد الوديعة ما بها ضمان، ويد العين المستأجرة ما بها ضمان، فمن باب أولى يد البائع الفضولي لا ضمان فيها لأنه صمت عليها. نفس العاري، العاري نفس الشيء، صلبته على من؟ صلبته على الدابة. نفس الوديعة، صلبته على الكتاب. نفس العين المستأجرة، صلبته على من؟ على الدار. وقلت انتفع مجانا، بعضهم مجانا كالعارية مجانا. يقول هنا عندنا نفس الحالة، فإن المشتري عمرو صلب البائع الفضولي على الدينار وهو يعلم بأن عمرو، وهو يعلم وعمرو يعلم بأن الفضولي فضولي، مع ذلك شطة، مع ذلك الطال دينار. قال فعدم الضمان هنا أولى لأن البائع الفضولي يده ليست يد عادية، مو يد عادية، وإنما أخذ الدينار غصب، دينار أخذ غصب سرقة جلة، وإنما أخذ الدينار بإرادة من؟ بإرادة المشتري، بإرادة عمرو. فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ناظر إلى يد العادية وليست ناظر إلى هذه اليد، هاي يد مأذونة مسلطة. بلي وصف الإبتار، وقد تأتي تفاصيل فيما بعد. قال فالتصديق على التصرف فيه في الثمن وإتلافه له مما لا يوجب ذلك، يعني مما لا يوجب الضمان بطريقة أولى، لأن التصديق، لعل التصديق أقوى منين؟ أقوى من بعض الأمثلة التي ذكرت كالوديعة أو ما شابه ذلك. ودعوى يأتي بحثه في يوم السبت إن شاء الله عز وجل، وأما درس المنظومة يوم الأحد في الساعة 10 إن شاء الله عز وجل، ودرس الحلقة الثانية يزحف إلى الساعة 11. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.